قل كل من الحسنة والسيئة من عند الله. علمهم وإلا لا؟ قل كل من عند الله. ثم قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصاب؟ ما لهم؟ لا يكادون يفقهون حديثا. وهنا تعرفون عن الفقهاء من هم؟ والرسول يقول فيهم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعرف بأسراره، لا مجرد علم سطحي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاسمع، يقول تعالى: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. سطحيات فقط، لا يفهمون إلا ظاهر الكلام، أما ما من أجله قيل أو ما من أجله أمر الإنسان أو نهي لا يفقهون منه شيئا. إليكم هذه اللطيفة تشرح لكم هذا المعنى. هذه اللطيفة: عثر بعض طلبة العلم الذين لا يكادون يفقهون حديثا على أن جملة الصلاة خير من النوم، هذه في الأذان الأول ولا تقال في الأذان الثاني. تقال في الأذان الأول، أذان الأكل والشرب والجماع، ولا تقال في الأذان الثاني، أذان الإمساك والدخول في الصيام. وجدوا المملكة من قرون يقولون في الأذان الثاني الأخير الصلاة خير من النوم. فهمتم؟ قالوا: يجب أن نعود إلى السنة وأن نترك هذا القول في الأذان الأخير ونقولها في الأذان الأول. فهمتم؟ وجاءوا إلى الشيخ بن حميد رحمة الله عليه في مكة وحاصروه في الكلام، وأخذوا يؤذنون في بعض الأحياء، ظنوا أنهم أحيوا الإسلام. تبهتم؟ أعادوا إلى الإسلام مجده بهذه. وانتشرت الفكرة فأخذها الطلاب من هذا النوع، وإلى الآن الفتنة دائرة في بعض البلاد. ونتج عنها ما سمعتم من تلك الفتنة التي أصابت هذه الديار بسبب هذا الفهم القاصر. أزهقت الأرواح وحصل الذي حصل. قلنا لهم: هذه الجملة الصلاة خير من النوم، فيها ذكر الله، فيها تسبيح الله، آية من آيات الله، ما معنى جملة الصلاة خير من النوم أيها النائمون؟ فإن اعتاد الناس أن يقولوها في الأذان الأول يجب أن تبقى في الأذان الأول، لا تفتنون الناس وتقولوا حولها إلى الأذان الثاني. وإذا وجدت في الأذان الثاني من قرون حرام أن تحولوها إلى الأذان الأول، لما تحدث من بلبال وفتنة وعذاب. لو فقهوا وفاهموا علة هذه الكلمة ما هي، حتى أهل البلاد يعرفون أهل هذا الوقت يتصحرون فيه أرض الصيام أو يصلوا الصبح ما العلامة المميزة الفارقة؟ هي الصلاة خير. اجعلها في أذانك يا بلال. فلو فقوا وعرفوا السر في هذه ما أوجدوا فتنة ونار وحرب من أجل هذه الكلمة. فهمتم الفقه وإلا لا؟ ولا يكادون يفقهون يفهمون أسرار الكلام ومراميه وما يهدف إليه، يأخذون سطحية الكلام فقط ويجادلون. ولا تفهموا أن الحق خلاف هذا، هذا هو الحق. كيف نتفاضل في العلم؟ هل العلماء على مستوى واحد؟ لماذا؟ لأن من لا يفقه أسرار الآية ولا الحديث ولا الشرع الذي شرعه الله يتخبط فيه. فلا بد من الفقه، وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما قال يعلمه، يفقهه. الفقه معرفة أسرار الشريعة وأهدافها وما تدعو إليه وما يريد أن يتحقق بها. وهذا كلام الله. ولا يكادون يفقهون حديثا، سطحيات فقط، لا يعرفون لما أمروا ولا لما نهوا. عرفتم هذه اللطيفة؟ بلغني أن بعض الطلاب ما زالوا إلى الآن في بعض الديار يطالبون بأن يعود الأذان، الصلاة خير منهم في الأذان الأول. أي داعي لهذا؟ ثم مالك في الموطأ يروي أن بلالا جاء إلى عمر أيام خلافته وتخلف عن صلاة الصبح فناداه: الصلاة خير من النوم يا خليفة رسول الله. فقال عمر: اجعل في أذانك يا بلال. هذه الموطأ أصح كتاب بعد كتاب الله. ولهذا ينبغي أن نعرف مراد الله من هذه الشريعة، نعرف مراد الرسول من أمره ونهيه فنفقه. أما أن نأخذ فقط السطحيات في الألفاظ ونريد أن نفرض فهمنا على الناس ونطالبهم بما لا يريدون، فهذه هي مظاهر الفتن. وأزيدكم ساعة الوقت ولا لا؟ الذين يطالبون بالجهاد في البلاد الإسلامية موجودون وإلا لا؟ جماعات منظمات والجهاد. الجواب: لما الجهاد؟ لما شرع الجهاد؟ ما السر؟ ما فقهه؟ الجواب: من أجل أن يعبد الله تعالى وحده بما شاء. أليس كذلك؟ إذن هذه الأمة أسلمت، هذا الإقليم دخل في الإسلام، تجاهد من؟ علمهم. ما عرفوا كيف يعبدون الله، ما فقهوا ولا فهموا أسرار هذه العبادة، فلهذا تخلوا عنها ووقفوا مجدوهين. فبدل أن تعلن الجهاد فيهم، أعلن عن نفسك أن تعلمهم وتفقهم في دين الله. مرة ثانية، هذا الإقليم اليمن الشام العراق ما شئت المدينة أي بلد، دخلوا في الإسلام ولا لا؟ يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا لا؟ لما تقول الجهاد تريد ماذا؟ تجاهد من؟ مسلمون مؤمنون. إن قلت يبيعون الخمر يرتكبون كذا كذا وكذا، إذن علمهم كما علمت أنت، بأن هذا يغضب الله عليهم، بأن هذا يعوقهم عن السعادة ويحول بينهم وبين الكمال. علموهم حتى يعبدوا الله عز وجل، لا أن تهددوا فقط بحمل السلاح. وإن قالوا لما الحكام ما يحكمون بالشريعة؟ الحكام جاءوا من إيطاليا ولا من إسبانيا؟ أليسوا إخوانكم؟ أليس منهم آباءك وإخوانك وأجدادك؟ ألستم من دياركم؟ جهالة ضعافة، قووهم وعلموهم. أما أن تهددوهم وتعلنوا الحرب عليهم، معنى هذا أنكم تحرقون دياركم وبلادكم. وهذا الكلام تكرر من 40 عام. هذا الهيجان وهذه الحاكمية والمطالبة، قولوا لنا ماذا أنتجت؟ من يجيب؟ ظهرت دولة الإسلام في الإقليم الفلاني، ها؟ بل ما زادت الطين إلا بلة. ودائما أقول هذا الحاكم لو قال أنا كافر ماذا تفعلون؟ ماذا تفعل؟ تطعطي راسك أو تسب فقط وتلعن؟ ماذا أنتجت؟ فما دال الحاكم يقول مسلم ويصوم ويصلي، لما تشهر كفره وتعلن عنه؟ الله أمرك بهذا؟ والسر في هذا عدم الفقه، عدم البصيرة، عدم المعرفة، لا أقل ولا أكثر. تنتشر الدعوة في الإقليم يتسلطون عليها وتنسف. ولو شئنا لذكرنا أقاليم وبلاد كثيرة عندما تظهر فيها الدعوة الإسلامية وينتشر الخير ينسفونها بالتهجم على الحاكم وإعلان الحرب وبعد تنسف تلك الدعوة نسفا. الآن في بلاد كثيرة ما يسمحون لشخص بلحيته، قالوا هؤلاء هم الذين فتنونا. أنتم مع قوله تعالى ماذا قال؟ لا يكادون يفقهون حديثا. إذن لا بد من فقه ومعرفة لأساس الشريعة وأهدافها وما ترمي إليه، واعمل على هذا النور، هذا الضوء، لا على سطح الآية فقط أو الحديث. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة ما أصابك من حسنة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته معه. ما أصابك يا رسولنا من حسنة فمن الله. إي والله، هو واهبها ومعطيها وخالقها، هو المسخر لها والموفق لك أن تأتيها وتعمل بها. الحسنة من الله، صحة، عافية، رخاء، علم، طهارة روح، زكاة نفس، كل هذا من الله، إذ هو خلق هذه العباد، أوجد هذه العبادة وأوجد فيها تأثيرها في قلبك ونفسك. ما من حسنة تصيب عبد الله أو أمة الله إلا والله من الله، لولا الله ما كانت، لولا وضع أسبابها منه تعالى ما كانت. فإياك أن تفهم أنك تأتي حسنة من غير الله، كل الحسنات من الله عز وجل. ما أصابك من حسنة فهي من الله، وبيان ذلك زكت نفسك وطابت أخلاقك، أليس أخذت بالأسباب وهي عبادة الله عز وجل؟ إذا من وهبك هذه الحسنة؟ الله. رزقك الله مالا عيشا رغدا، من؟ أليس هو الله؟ أنت خلقت شيئا؟ أمنت وحفظت في مالك وعرضك ما أوذيت، من حفظك؟ أليس الله؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. على سبيل المثال، لما تقوم تلعن هذا الرجل وتشتمه وتهدده، فإذا به يصفعك أو يقتلك، هذه السيئة من الله أو منك؟ لما تحتسي كأس الخمر فتفقد عقلك وتأخذ تقول الباطل منكر وقد تضرب أمك أو تذبح ابنك، هذه السيئة من الله؟ أليس منك أنت؟ عصيته وخرجت عن طاعته وقد حرم هذا المسكر من أجل أن لا تؤذي ولا تؤذى، فعصيته وشربت هذا المقدر أو المسكر، هذه السيئة منين؟ من نفسك. وتأمل، والله لا توجد سيئة تصيب عبد الله أو أمة الله إلا بسبب ذنبه هو الذي تعاطى. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأن الله ما أمرك بأن تسرق، فإذا سرقت وقطعت يدك هذه السيئة من الله من نفسك أنت. الله ما أمرك أن تتكبر، فإذا تكبرت كرهك الناس وبعدوا عنك، هذه السيئة من نفسك أو من الله؟ أما حرم الله الكبر؟ وهكذا ما من سيئة تصيب العبد إلا ومن نفسه، وإياك أن تنسبها إلى الله أبدا، حرام عليك. والحسنات من واهبها سوى الله؟ مثلا نهينا عن التخمة، فإذا بك تأكل هاتوا صبوا، فامتلأ البطن وأصابك التخمة ومرضت، هذه من الله؟ لا والله من نفسك، ما أذنك الله في أن تسرب في أكلك وشربك، فلما أسرفت ومرضت من الله. خرجت في الليل في البرد الشديد، كشفت عن جسمك وأنت تتعنطر في حوشك أو في الشارع، فأصابك مرض زكام، الله الذي أصابك بهذا؟ ما أنت الذي فعلت هذا؟ هل أذن الله لك أن تتعرض للأذى بنفسك؟ كما لا تشرب السم لا تتعرض للبرد وأنت قادر على أن تنجو منه. إذن وإخوانكم الذين في السجون من الجماعات المتطاولة التي تطالب بالجهاد، هذه السيئة منين؟ من الله؟ الله أمرهم أن يجاهروا ويطالبوا الحكام بتحكيم الشريعة، وإلى نعلن الحرب عليكم وأنتم كفار؟ والله ما قال هذا، ولا جاء في كتاب ولا سنة أبدا، من أنفسنا. إذن وتفهم هذه الآية، ما أصابك من حسنة فاحمد الله وأثني عليه واشكره ليزدك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك. إذن تب إلى ربك وابتعد عن المهاوي والمساقط وانجو، والله لا يخيبك. إذن الآن ندرس هذه الآيات في الكتاب الذي بين أيدينا لنزداد بصيرة ومعرفة لهذه الآيات لنستمع. قال روي أن بعض من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم طالبوا بالإذن لهم بالقتال ولم يأذن لهم لعدم توفير أسباب القتال، فكانوا يؤمرون بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ريثما أي وقتما يأذن الله تعالى لرسوله بقتال المشركين. ولما شرع القتال وفرض وأذن فيه جابونا فريق منهم عن القتال، والجبن معروف، الجبن الذي يباع في السوق، أما كان حليبا سائلا مائعا ولا لا، تجمد وإلا جبن، فالذي كان يندفع الجهاد جابونا. فهمتم معنى الجبن؟ قال ولما شرع القتال جابنا فريق منهم عن القتال وقالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، متعللين بعلل واهية، فأنزل الله تعالى فيهم هاتين الآيتين: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ريثما يأذن الله بالقتال عندما تتوفر إمكانيته. فلما فرض القتال ونزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا جبنوا ولم يخرجوا للقتال، وقالوا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يريدون أن يدافعوا الأيام حتى يموتوا ولم يلقوا عدوا خورا وجبنا. فأمر تعالى الرسول أن يقول لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال فعيشكم في الدنيا مهما طابت لكم الحياة هو قليل، والآخرة خير لمن اتقى الله بفعل أمره وترك نهيه بعد الإيمان به وبرسوله، وسوف تحاسبون على أعمالكم وتجزون بها ولا تظلمون فتيلا، أي لا ينقص حسنة، لا بنقص حسنة ولا بزيادة سيئة. هذا ما تضمنته الآية. قال أما الثانية الآية الثانية فقد قال تعالى لهم ولغيرهم ممن يخشون القتال ويجبنون عن الخروج للجهاد، قال لهم أينما تكونوا يدرككم الموت، إذ الموت طالبكم ولا بد أن يدرككم، كما قال تعالى لأمثالهم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، تفرون هاربين ما يجي وراكم، هو تجدونه أمامكم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولو دخلتم حصونا ما فيها كوة ولا نافذة ولا غار ولا في الجدران فإن الموت يدخلها عليكم ويقبض أرواحكم. ولما ذكر تعالى جبنهم وخوفهم ذكر تعالى سوء فهمهم وفساد ذوقهم، فقال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني أنه إذا أصابهم خير من غنيمة أو خصب أو رخاء قالوا هذه من عند الله لا شكرا لله، وإنما لا يريدون أن ينسبوا إلى رسول الله شيئا من خير كان ببركته وحسن قيادته. وإن تصيبهم سيئة، فقر، مرض، هزيمة، يقولون هذه من عندك، أي أنت السبب فيها. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل كل من عند الله، كل من السيئة والحسنة من عند الله، هو الخالق والواضع السنن لوجودها وحصولها. ثم عابهم في نفسياتهم الهابطة فقال: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. أما الآية الثالثة والأخيرة في هذا السياق، وهي قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، الآية. فإن الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم فيخبره بأن الحسن من الله تعالى، إذ هو الآمر بقولها أو فعلها وموجد أسبابها والموفق للحصول عليها. أما السيئة فمن النفس، إذ هي التي تأمر بها وتباشرها مخالفة فيها أمر الله أو نهيه تعالى، فلذا لا يصح نسبتها إلى الله تعالى. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يسلي به رسوله عما يلاقيه من أذى الناس وما يصادفه من سوء أخلاق، بعضهم كالذين ينسبون إليه السيئة تطيرا به، فيخبر بأن مهمته أداء الرسالة وقد أداها، والله شاهد على ذلك، ويجزيك عليه بما أنت أهل، وسيجزي من رد رسالتك وخرج عن طاعتك، وكفى بالله شهيدا. فهمتم معنى الآيات الثلاث إن شاء الله؟ الآن هداية الآيات، كل آية تحمل هداية. وأعيد القول: لما سميت الآية آية؟ كم آيات القرآن الكريم؟ 6240 أو ما يقارب. كل آية ولو كانت مدهامة، أقصر آية في القرآن، مدهامتان أقصر آية، وأطول آية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، أطول آية في كتاب الله. كل آية معناها علامة تدل على أمرين: الأول على وجود الله العليم الحكيم القوي القدير الرؤوف الرحيم، والثاني على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذ لا يعقل أبدا أن يوجد كلام بدون متكلم، لا يعقل أن يوجد علم بدون عالم، أليس كذلك؟ فكل آية تدل على وجود الله عز وجل، إذ هو الذي تكلم بها وأوحاها وأنزلها. ثانيا: الذي نزلت عليه وأوحيت إليه لا يكون رسولا؟ من يكون رسول؟ أليس الرسول الذي تعطيه رسالة وإلا لا، كلامية أو كتابية، بلغها إلى فلان، كيف ينزل عليه كتابه ولا يكون رسوله؟ مستحيل. والآية في اللغة العربية العلامة، أعطيني آية تدل على بيت فلان، قل العمود الفلاني كذا، إذا وجدته هو العلامة على بيت فلان. إذن قال: من هداية الآيات أولا قبح الاستعجال. الاستعجال محمود وإلا قبيح؟ قبيح جدا القبح. والجبن محمود وإلا لا؟ مذموم. وسوء عاقبتهما كيف تكون. ثانيا: الآخرة خير لمن اتقى. منين؟ من الدنيا. والله العظيم الآخرة لمن اتقى خير من الدنيا، وإلا لا؟ الآخرة لمن اتقى الله خير له من الدنيا ولو أعطي الدنيا كلها. ثالثا لا مفر من الموت ولا مهرب منه بحال من الأحوال. ممكن في من يهرب أو يفر، مستحيل. لا مفر من الموت ولا مهرب منه لقوله تعالى أينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. رابعا الخير والشر كلاهما بتقدير الله عز وجل. الخير والشر كلاهما بتقدير الله عز وجل. أما قال تعالى قل كل من عند الله، أي من الخير والشر. خامسا الحسنة من الله والسيئة من النفس. وإليكم الحديث النبوي الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس الرسول بيده؟ الله. هذه يمين الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوك يشاكى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. واسمع قتادة يقول من رجالات التابعين لا يصيب رجلا خد شعود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر من ذلك. كان السلف الصالح إذا عثرت بغلته أو فرسه أراجع نفسه، أذنبت ساعة كذا، قصرت في كذا. لما والكافر ما يصاب ولا تعثر دابته؟ هذا يريد الله تطهيره وتنقيته، ما يبقى ذاك الوسق على قلبه، يصيبه بمصيبة لتطهيره وتصفيته. وهذا الذي أقسم عليه الرسول وحلف، أليس كذلك؟ قال الحسنة من الله والسيئة من النفس. إذ الحسنة أمر الله بأسبابها بعد أن أوجدها وأعان عليها وأبعد الموانع عنها، والسيئة من النفس لأن الله نهى عنها وتوعد على فعلها ولم يوفق إليها ولم يعن عليها، فهي إذن من النفس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق الخامس ليلة السادس من شهر رجب لعام 16 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، وأذكركم بالفضيلة العظيمة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. وأخرى: أن من صلى المغرب وجلس في بيت الله يذكر الله، الملائكة تصلي عليه حتى يخرج من المسجد، ما لم يحدث حدثا تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يخرج من المسجد بعد صلاة العشاء. وأما الفضيلة العظيمة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. ومن أراد أن ينظر إليها فليقف ولينظر، هل هناك صخب، صوت، نزاع، سكينة؟ لو كنا في سوق أو في بيت أو في مكان لن نكون هكذا أبدا ومستحيل. نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. أين مظاهر العذاب بيننا؟ وذكرهم الله في من عنده، وهذا شرف ما فوقه شرف. من نحن وما نحن حتى يحدث الله الملائكة عنا ويقول: عبادي اجتمعوا في بيتي يتلون كتابي ويتدارسون بينهم. لو أردنا أن نحصل على هذه فقط، لو ننفق ما في الأرض، ممكن؟ غير ممكن. وها نحن مع سورة النساء المدنية، ومع هذه الآيات الأربع أيضا، تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتدبروا ما تسمعون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عجب هذا القرآن، عجب وإلا لا؟ ما هو عجب؟ الجن قالوا عجب، ونحن عرب ما نقول عجب. أما قالت الجن، واسمع صورتها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يعرف أنه عجب المتدبر. هيا مرة ثانية، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. عجب هذا القرآن ولا لا؟ هيا نتدبر. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، بلاغ رسمي من الله. اسمعوا واعوا، من يطيع الرسول من ذكر أو أنثى، من كبير أو صغير، علموا أنه قد أطاع الله. والعكس، من يعصي الرسول فقد عصى الله. كيف هذا؟ نعم، لأن الرسول هو الذي يبلغنا أوامر الله ونواهيه، فالله يوحي إلى رسوله المحطة البشرية التي تتلقى المعارف الإلهية، وهو يبلغها عن الله. فمن هنا من أطاع الرسول فيما بلغه فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. معشر المؤمنين والمؤمنات، يجب أن نطيع الرسول. الرسول من هو؟ الرسول العظيم، صاحب الرسالة، خاتم الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن تولى رفض الطاعة فما أرسلناك عليهم حظيرا. يخاطب رسوله: علمهم أن من يطع الرسول، من يطيعك يا رسولنا فقد طاع الله، حتى لا يتردد في طاعتك. ومن أعرض عن الطاعة وتولى فلا تضربه ولا تقتله ولا تكرب من أجلي ولا تحزن، فإننا ما أرسلناك عليهم حفيظا، تحملهم إلى الهدى بالعصا. مهمتك البلاغ، فلا تكرب ولا تحزن. ثم يقول تعالى عنهم: من هؤلاء؟ ضعاف الإيمان والمنافقون المندسون في جماعة المؤمنين، وتقدم الحديث عنهم في الآيات السابقة. هم الذين إذا أصابتهم حسنة قالوا من عند الله، وإذا أصابتهم سيئة قالوا من هذا، متطيرين برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعاف الإيمان والمنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان بالكذب، ويقولون طاعة، أي أمرك طاعة يا رسول الله، أمرنا لك طاعة ما نعصيك، لأنهم بلغهم قول الله: من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى خليه لله، فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، إذا أمر النبي أو أرشد صلى الله عليه وسلم أمته وهم في مجلسه يقولون طاعة، أمرك طاعة، سمعنا وأطعنا. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من المسجد، من حلقة الذكر، من محل المحاضرة والخطبة، برزوا خرجوا، لأن من خرج المسجد برز للشمس والهواء. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيتوا مكروا دبروا أنهم لا يقولون ولا يفعلون بما أمرهم. طائفة، ما قال كلهم، لأن المرض يختلف. بيت تبيت معروف المكر والتدبير في الخفاء، بيت طائفة منه غير الذي تقول: لن نفعل هذا، لن نضحي بوجودنا، لن وهكذا فيما بينهم. والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتونه من المكر، والذي يكتب ملائكته، هو الذي يكتب، إذن ملائكة يكتبون. وسيجزيهم بمكرهم وانصرافهم وإعراضهم، لا يظنون أنهم مهملون، يمكرون ويدبرون ضد رسول الله ما شاءوا في الخفاء، فليعلموا أن عين الله تراهم، والله يكتب ما يبيتون. فالذي يتدبر هذه الآيات على الفور يصبح مؤمنا صادقا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي تأمر به وتنهى عنه أو تدعو إليه، والله يكتب ما يبيتون، ليعلموا أنهم ليسوا مهملين، هم تحت رقابة الله عز وجل، الملائكة يكتبون كل كلمة يقولونها. إذن فأعرض عنهم يا رسولنا. هذه الآيات تفهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاقي من العنة والتعب والألم ما لن يقدر قدره. فلولا ربه عز وجل يؤدبه بهذه الآداب لما هرب وما استطاع أن يبقى. كيف يهرب؟ ما هرب يونس بن متى، ما أطاق. يقولون نعم ويخرجون يتآمرون ليبطلوا ذلك القول. كيف يفعل؟ إذن فصلوا عليه وسلم، وعلى الدعاة أن يذكروا هذا أيضا. المحاضر يحاضر وهم يتغامزون، والله العظيم المحاضر يحاضر وهم يبيتون خلاف ما قال. ما سبب هذا؟ ضعف الإيمان، كمية الإيمان خفيفة، ما تسيطر على القلب ولا على الحواس والجوارح. إذن فأعرض عنهم، لك أن تقول لا تلتفت إليهم وإلى ما يقولون ويبيتون، أو أعرض عنهم لا تهش في وجوههم ولا تبش، أعرض عنهم بوجهك احتقارا لهم وعدم مبالات بمواقفهم النفاقية، وتوكل على الله. لا تعرض عنهم فقط وما توكل على الله، تخاف يبيتون لك في الليل يضربونك. الإعراض عنهم وهم أسرى أرباب مال وأعوان، فالإعراض عنهم يعرض الرسول لماذا؟ لأذيتهم. وهنا طمأنه الله عز وجل وقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أثبت أعرض عنهم لا تبالي بهم، متوكل على الله والله عز وجل لا يضيعك، وكفى بالله وكيلا. معاشر المستمعين، أنتم مع الآية وإلا لا تتدبرون؟ ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. لو كانوا يتأملون ويتدبرونه، يقرؤون الآية ويعيدونها مرة بعد مرة، يبحثون عن المعاني التي تحملها، عن الهدى التي نزلت به، لو تدبروا القرآن لآمنوا حق الإيمان، ولانقادوا تمام الانقياد، ولا آثروا حب رسول على حب أنفسهم وأموالهم. لو تدبروا القرآن لخرجوا بنتائج عظيمة، وهي زهدهم في هذه الحياة الوسخة الدنية، وإقبالهم على الملكوت الأعلى والدار الآخرة. هذا هي الوصفة الدوائية الطبية. أفلا يتدبرون القرآن؟ ما من إنسان ذي عقل يفهم القرآن بلغته ويتدبر ويقرأ إلا ارتفع منسوب إيمانه إلى نسبة عجب، إلا وزاد إيمانه فوق العادة، إلا وأخذ يتخلى عن كل رذيلة اتصل بها أو لازمته زمن حياته. لا يخرج إلا بالنتائج الحق، الإيمان الحق، الإقبال على طاعة الله ورسوله، التأدب وتخلاء الأخلاق القرآنية النبوية، فيسمو فيصبح من أفضل الناس وأكملهم. هذه وصفة طبية ولا لا؟ فهل إخواننا يتدبرون القرآن؟ الذين يقرؤون على الموت لا يتدبرونه.
سألني أحد الإخوان قال في بلادنا يقرؤون القرآن على الموتى، قلت له بدعة هذه ما تنفع، وإن كان لا بد وهم يجادلونك قل لهم يقرأ واحد يرتل وأنتم تسمعون وتتدبرون، هذا لا بأس به، يقرأ قارئ يجيد القراءة وليس شرط غني، وأنتم تتدبرون وتبكون وتدعون لميتكم، هذا حسن. أما أن نعطي الدينار والدرهم لقراء يقرؤون على الميت ليدخل الجنة وينجو من النار، هذه أوهام باطلة. أو نقرأ القرآن على الميت وهو بين أيدينا، لما نفق من القراءة نأكل البقلاوة والحلاوة، كيف ميت بين أيدينا ونأكل ونشرب؟ يا شيخ لقد هبطنا فلا تلومنا. نعم، أيام كنا في علياء السماء ما كان يحدث هذا أبدا. والمؤمنون والمؤمنات دعاهم ربهم إلى أن يتلوا كتاب الله ويتدبرونه، لا أن يقرؤوا على الموتى لينجوهم من عذاب الله أو يدخلهم الجنة دار الأبرار. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن، استفهام إنكار عليهم جهلهم وإعراضهم. ولو كان من عند غير الله، أي لو كان القرآن من عند غير الله تعالى، قاله عالم ساحر شاعر إنسان فيلسوف أو اجتمع فلاسفة الدنيا كله وقالوا لو كان من عند غير الله والله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 114 صورة، 60 حزبة، 30 جزءا، لن تجد فيه اختلافا قط. لو أن أعلم الناس يكتب كتابك هذا والله لا بد وأن تشاهد الاضطرابات والاختلافات في أقواله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن علمت أن هذا الكلام كلام الله، آمن بالله، آمنت بالله، آمن برسوله الذي أوحاه إليه، آمنت بالله ورسوله، أطع الله ورسوله. ولماذا تأمرونني بهذه الطاعة؟ الجواب من لأن تكمل وتسعد، من أجل أن تطيب وتطهر، من أجل أن ترتفع، من أجل أن تخلد في دار السلام، من أجل أن تنجو من الذل والهون والدون، وفي الآخرة من عذاب النار. هذه الدعوة لك بالطاعة ليست لله ينتفع الله، الله في غنى عن عبادتك، وإنما طاعة الله وطاعة الرسول نظام يحفظ الأمن ويحقق المودة والإخاء ويرفع الإنسان إلى مستوى البشرية الكامل ويبعد به عن المهاوي المساقط ويجد لذة الحياة وطعمها، وبالتالي ليتهيأ ليخترق السبع السماوات وينزل في الجنة دار الأبرار. الآن فهمتم السر في الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول من أجل إسعادنا وإكمالنا، والله الذي لا إله غيره. ومن قال نستطيع أن نكمل ونسعد بدون طاعة الله والرسول يرفع يده، هاتوا في الإنس والجن والأبيض والأصفر والكافر والمؤمن، في من يكمل آدابا وأخلاقا ويطهو نفسا ويسمو الملكوت الأعلى بدون طاعة الله ورسول؟ مستحيل. هاي دول الغرب والشرق، روسيا الحمراء تبجحت وتطاولت وقالت لا إله والحياة مادة وتكالبت، وإذا بها تهبط هبوطا لا نبي له، الفسق والفجور والخداع والبلاء والشقاء والفقر والعذاب. لا إله إلا الله، أين تلك الصرخات والصيحات والتهيج؟ وإخواننا من العرب مالوا إليها وصافحوها الاشتراكية، اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها، هذا صوت العروبة. أين الاشتراكية؟ مزقت تلك الشعوب وأهانتها وأذلتها وأفقرتها وأوجبت لها الخزي والعار في الدنيا والآخرة. خلينا من الشيوعية الديمقراطية الفرنسية، ماذا يوجد في فرنسا وبريطانيا؟ اللواط، الزنا، الخيانة، القتل، الهبوط إلى الأرض. أين آثار أنظمتهم وقوانينهم؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ الله الله، لو تدبره مسيحي يهودي التدبر الحق في صدق ويفهم لغته ومعانيه ما يخرج من مجلسه إلا ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن تقرأ من أول الفاتحة إلى سورة الناس لن تجد تعارضا بين آية وأخرى أبدا. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله، هو الكلام إخبار من الله للرسول والمؤمنين يتكلم عن ضعاف الإيمان والمنافقين، قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، خرجت سرية تغزو، بلغهم أن السرية انتصرت وجاءوا بغنائم، ما يسكتون يذيعون على أكثر من إذاعة لندن، كل البيوت تسمع غنائم، جابوا كذا ونحن حرمنا نعطى كذا، ما في صبر. وإذا جاء خبر سري أن السرية الفلانية انهزمت واستشهد من استشهد كذا، ما يصبرون، ها ما قلنا لكم كيف كذا وكذا، إذاعة لندن في كل بيت، القرآن في إذاعة. نعم اسمع، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الانتصار والانكسار، ماذا يفعلون؟ أذاعوا به في المدينة بكامل وخارج البلاد. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول الحاكم العام وإلى أولي الأمر منهم وهم قادة المعركة ومسيرها، لودوا هذا الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والاستنباط استخراج الشيء من داخله كاستنباط الماء من الأرض. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللهم اجعلنا من ذلك القليل. سمعتم هذه عامة، ولولا فضل الله علينا ورحمته لاتبعنا الشيطان فيما يزين، فيما يحسن، فيما يدعو إليه، فيما وهمه فقط ألا نعبد الله
عبادة تزكي أنفسنا فتهيئنا للسعادة في الدار الآخرة. إلا قليلا ممن عاصمهم الله عز وجل. إذن هل يجوز لنا أن نتبع الشيطان؟ وهل الشيطان يدعو بأعلى صوته؟ لا، يدعو في القلب، يدعو إلى المخمرة، إلى المزنات، إلى الملهى، إلى الملعب، إلى كذا إلى كذا، بالهواجس والوساوس والخواطر. فمن عاف فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدبر عنه وأعرض نجا، ومن أصغى واستمع يقوده إلى أن يقول الباطل ويفعل المنكر. سمعتم الآيات الأربع، اسمعوا تلاوتها مرة ثانية. من يطع الرسول فقد أطاع الله، صح ولا لا؟ والذي ما يطيع الرسول أطاع الله، والذي يعصي الرسول عصى الله ولا لا؟ إيه نعم، لأن الرسول يبلغ عن الله أوامره ونواهيه وما يريد منه لعباده من الآداب والأخلاق والعبادات والأحكام. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، هذا من باب الإحسان إلى نبينا، من باب اللطف به، من باب شد أزره وتقوية على دعوة الله. يقول له مولاه ومن تولى وعرض ما استجاب، لا آمن ولا استقام، فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما ألزمناك بهدايتهم ووضعنا السيف في يدك أن اقتلهم إذا لم يؤمنوا، لا أبدا. فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، من هؤلاء؟ المنافقون والمرضى في مجلس الرسول في الروضة، لما يقول نفعل كذا نقوم بكذا، يقول نعم سمعنا وأطعنا، أمونا طاعة. فإذا برزوا من عندك، خرجوا من المسجد، ماذا يفعلون؟ بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي بيت العزم على أن لا يفعلوا ما قاله وأمر به. من اطلع على أسهارهم وعرف خباياهم؟ الله جل جلاله. من هنا يدخلون في الإيمان ويسلمون. وكم وكم من آمن وأسلم بهذه الآيات القرآنية، ما مات الرسول وفي المدينة منافق قط. قال فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبدون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما يكفيك وكيل الله؟ إذا وكلته في أمر عظيم هو وحده الذي يكفي. أفلا يتدبرون القرآن، عاد إليهم ليربيهم. أفلا يتدبرون القرآن فيعرفوا أنه كلام الله، وأن من نزل عليه رسول الله، وأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أحسن، يبشر المؤمنين، ينذر ويخوف الكافرين، فيكتسبون العلوم والمعارف ويثبت إيمانهم ويقوى ويزداد لهم اليقين. أفلا يتدبرون القرآن؟ يا رسول الله، يا ربنا، إن أمة نبيك ذات الآلاف الملايين جلهم ما يتدبر القرآن، أكثرنا لا يتدبر أبدا، إن قرأ بسرعة أبدا لا يسأل عن معنى آية ولا ما فيها. كيف إذن يزداد إيماننا ويثبت يقيننا
وترتفع علومنا إلى مستويات أعلى، كيف يتم؟ إذا كان ضعاف الإيمان يدعوهم الرحمن إلى التدبر في القرآن ليكمل إيمانهم ويثبت يقينهم، نحن أولى بهذا، لأن القرآن ما نزل لخمس منافقين في المدينة، نزل البشرية كلها إلى أن تقوم الساعة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله، أي القرآن، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما اتحد وانتظم ولم تجد آية تخالف الأخرى أو تنقض حكم الله فيها، دل هذا على أن من أنزله عليم حكيم، ألا وهو الله رب السماوات والأرض ورب العالمين. ثم قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وهنا حقيقة، إذا كانت هناك حرب بين المسلمين وأعدائهم، ليس من حق العوام والذين لا صلة لهم بأن يتكلموا فيها أبدا. ألمانيا كانت تفرض قانونا ألا يتكلم واحد بالحرب، عرفت هذا، لأن كلام العوام في المقاهي والبيوت وكذا يهيج ويزيد الفتنة ويكثر الضعف والعياذ بالله. وسنسمع بيان هذا في التفسير إن شاء الله. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لكان ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونهم من الرسول وأولي الأمر، يستنبطون ما هو في صالح الأمة. نعم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون والمؤمنات لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الآن نستمع ما أمكننا أن نسمعه من شرح هذه الآية، على الأقل آية أو آيتان. قال: معنى الآيات الأربع التي فهمناها في قوله تعالى: ومن يطع الرسول، إنذار إلى الناس كافة، إنذار إلى الناس كافة في أن من لم يطع الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ما أطاع الله. إذ أمر الرسول من أمر الله ونهي الرسول من نهي الله تعالى، فلا عذر لأحد في عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا عرفنا، آمنا ولا لا؟ وقوله: ومن تولى، أي عن طاعتك فيما تأمر به وتنهى عنه يا رسولنا، فدعه ولا تلتفت إليه، إذ لم نرسلك لتحصي عليهم أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجزيهم بها، إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت فأعذرت. وقوله تعالى: ويقولون طاعة، أي ويقولون، أي ويقول أولئك المنافقون المتطيرون بك السيء الفهم، لما تقول يقولون طاعة، أي أمنا طاعة لك، أي ليس لنا ما نقول إذا قلت إلا ما تأمر به إذا أمرت، فنحن مطيعون لك داخل المجلس. فإذا برزوا، أي خرجوا من مجلسك، بدل طائفة منه غير الذي تقول واعتزموه دون الذي وافقوا عليه أمامك وفي مجلسك، والله يكتب بواسطة ملائكته الكرام الكاتبين ما يبيتونه من الشر والباطل، وعليه فأعرض عنهم وتوكل على الله ولا تبالي بهم وكفى بالله وكيلا فهو حسبك وكافيك ما يبيتونه من الشر لك يكفيك به. وقوله تعالى في الآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن يؤنبهم بإعراضهم وجهلهم وسوء فهمهم إذ لو تدبروا القرآن وهو يتلى عليهم وسمعوه صباح مساء لعرفوا أن الرسول حق وأن ما جاء به حق فآمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم وانتهى نفاقهم الذي أفسد قلوبهم وعفن آراءهم. إذ تدبروا القرآن بالتأمل فيه وتكرار آياته مرة بعد أخرى يهدي إلى معرفة الحق من الباطل. وأقرب ما يفهمونه لو تدبروا أن القرآن كلام الله تعالى وليس كلام بشر، إذ لو كان كلام بشر لوجد فيه التناقض والاختلاف والتضاد، ولكنه كلام الخالق خالق البشر، فلذا هو متسق الكلم متآلف الألفاظ والمعاني محكم الآي هاد إلى الإسعاد والإكمال، فهو بذلك كلام الله حقا. ومن شرف بإنزاله عليه رسول حق أيضا، ولا معنى أبدا للكفر بعد هذا والإصرار عليه ومنافقة المسلمين فيه. هذا معنى قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهي الآية الرابعة، فإن الله تعالى يخبر عن أولئك المرضى بمرض النفاق ناعيا عليهم إرجافهم وهزائمهم المعنوية، فيقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أي إذا وصل من سرايا الجهاد خبر نصر أو هزيمة سارعوا بإفشائه وإذاعته، وذلك عائد إلى مرض قلوبهم، لأن الخبر وأطلق عليه لفظ الأمر لأن حالة الحرب غير حالة السلم. إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه حسدا أو طمعا، وإذا كان بالهزيمة المعبر عنها بالخوف يعلنونه فزعا وخوفا لأنهم جبناء كما تقدم وصفهم. قال تعالى في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال الحرب كيف يكونون، قال ولو ردوه إلى الرسول القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم وهم أمراء السرايا المجاهدة لعلمه الذين يستنبطون منهم، أي لاستخرجوا سر الخبر وعافوا ما يترتب عليه، فإن كان نافعا أذاعوه وإن كان ضارا أخفوه. ثم قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أيها المؤمنون لاتبعتم الشيطان في قبول تلك الإرجافات الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة، إلا قليل منكم من ذوي الآراء الصائبة والحصافة العقلية، إذ مثلهم لا تثيهم الدعاوى ولا تغيرهم الأراجيب ككبار الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. هداية الآيات: أولا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يطاع لذاته وإنما يطاع لذات الله عز وجل. ثانيا وجوب تدبر القرآن لتقوية الإيمان. ثالثا آية أن القرآن وحي الله وكلامه سلامته من التناقض والتضاد في الألفاظ والمعاني. الآية الدالة على أن القرآن كلام الله هي سلامته من التناقض والتضاد في الألفاظ والمعاني. رابعا تقرير مبدأ أن أخبار الحرب لا تذاع إلا من قبل القيادة العليا، هي التي هي حتى لا يقع الاضطراب في صوف المجاهدين والأمة. خامسا وأخيرا، أكثر الناس يتأثرون بما يسمعون إلا القليل من ذوي الحصافة العقلية والوحي والوعي السياسي. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من صالح عباده، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 6 ليلة 7 من شهر رجب لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. حقق اللهم رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع سورة النساء المدنية المباركة، وأريد أن ألفت النظر، من منكم من يجيبني عن هذا السؤال أيها الدارسون والمستمعون؟ وهو: الحسنة التي يوفق لها عبد الله أو أمة الله، مصدرها ما هو؟ من أين أتت؟ الحسنة وهو ما يحسن بك في جسمك، في عقلك، في حالك عامة، في قلبك ونور هدايتك، كأن تقوم آخر الليل تتهجد. هذه الحسنة مصدرها ما هو؟ أجيبوا، مصدرها الله هو واهبها. وإن أصابتك سيئة في بدنك، في مالك، في عقلك، في روحك، بغشيانك ذنب من الذنوب وارتكابك معصية، مصدر هذه ما هو؟ النفس. ما دليل ذلك من الكتاب الكريم؟ قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الحسنات مطلقة، الله واهبها فيحمد ويشكر عليها. ما تجد حسنة في نفسك إلا وتقول الحمد لله هو واهبها. وإن وجدت سيئة ولو كان مرضا في بدنك، حاشا لله أنه أراد هذا منك، أنت خالفت سننه في خلقه، فمثلا تحملت ما لا تطيق من العمل فمرضت، فلا ينسب هذا إلى الله. غشيت ذنبا من الذنوب، تقول الله الذي الله حرمه ونهاك عنه ووعدك بغير الخير به، كيف ننسبه إلى الله؟ هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما ننسى هذه. لما حصلت الهزيمة في أحد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل منهم 70 بطلا، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشج وجهه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في رأسه، هذه السيئة منين؟ من الله، من أنفسهم، لأنهم ما وفوا بما عهد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام في مكانهم يقاتلون كيفما كانت الحال. لما شاهدوا هزيمة المشركين أكبوا يأخذون المادة الغنائم، فوجد قائد المشركين فرصة فأحاط بهم وكان الذي كان. خلاصة القول: إذا وجدت حسنة في نفسك احمد الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وإن وجدت شيئا مؤذي، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والآن مع هذه الآيات الثلاث، هيا نتغنى بها وأنتم تتلونها بألسنتكم وتتدبرون معانيها. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. المحاسب المجازي. هيا نتدارس قوله جل ذكره: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. من المخاطب هنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من يخاطبه بهذا؟ الله. أين الله؟ فوق عرشه، فوق سماواته، بائن من خلقه، ونحن بين يديه. والله لا يغيب عنه من أمرنا شيء. الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله، أي بناء على ما سبق من أنه لما فرض الجهاد كانت طائفة تململ وأخرى تعتذر، وأخرى تطالب بتأخير القتال، ولما يدعون يقولون أطعنا، وإذا خرجوا بيتوا خلاف ذلك. ماذا تفعل إذن يا رسولنا؟ إذن فقاتل وحدك، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. تذكرون العلم ولا لا؟ هذه الجملة دلت دلالة قطعية أنه لا يوجد أشجاع من رسول الله قط في الأرض، لا أبيض ولا أصفر، لا علي ولا خالد بن الوليد. عرفتم كيف فهمنا هذا يا شيخ؟ أيكلفه الله بأن يقاتل وحده لولا علمه تعالى بالشجاعة يكلفه وحده؟ ويدل لذلك واقع الحياة. يقول الأبطال: كنا إذا حمي الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعمر وخالد وفلان وفلان، إذا شدت المعركة نجي الرسول نلوذ به. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتل في سبيل الله. أبنائي هل عرفنا سبيلنا قبل يوم؟ ما هو سبيل الله يا رب؟ من يقوم ويبين لنا؟ أو مع الأسف نسينا. أي طريق؟ طريق الكعبة ولا طريق الشام؟ سبيل الله هي أن يعبد وحده في الأرض، وليسعد العابدون في دنياهم وفي أخراهم. وهذا الذي نقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط الطريق المستقيم لا اعوجاج فيه، ونحن سائرون عن يمين الواجبات ننهض بها، وعن شمالنا المنهيات نتجنبها. وإلى متى؟ إلى ساعة الوفاة عند باب الجنة.